بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على نعمه التي لا عد لها ولا حساب، وأشكره قدر ذرات السحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يستيقن بها أولو الألباب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالآيات العجاب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا لهذا الدين المهج والأسباب، ومن سار على نهجهم متمسكًا بالسنة والكتاب. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الإله، فإنها شعار الموحدين ودثار المؤمنين وخير زاد نلقى به ربنا رب العالمين، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الموحدون، إن نعم الله تعالى على الإنسان لا يحدها حد ولا يحصيها عد ولا يستثنى منها أحد، فهي نعم عامة سابغة تامة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من النعم الكريمة والعطايا الجليلة نعمة الماء، كيف لا، وهي أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. تكررت مفردات الماء في كتاب الله عز وجل في 59 موضعا، مما يشير إلى أهمية هذا الموضوع. أيها المؤمنون، إن نعمة الماء نعمة تستبشر لها القلوب وتتفاءل، لا سيما حينما تنقطع عن الناس، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ربما هذا المعنى لا يستحضره من عاش في غمرة المياه، أما أولئك الذين يعتمدون في زراعتهم وفي سقي مواشيهم على الماء يستبشرون بهذا المعنى، ويتفاءلون إذا رأوا السحاب في السماء، ينتظرون رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الماء جند عظيم من جنود الله. حينما أغرق الله هذه الأرض بالماء حتى عم الماء شواهق الجبال، فأنجى الله نوحًا ومن معه في السفينة، وقوم سبأ كانوا في نعم كثيرة ذكرها الله عز وجل، ثم تنكروا لهذه النعم وأعرضوا، فما كان من الله عز وجل إلا أن أرسل لهم هذا الجندي العظيم، فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. وتأمل في بلاغة هذه الآية: فأعرضوا فأرسلنا، الفاء جاءت للتعقيب مباشرة، جاءت العقوبة من الله سبحانه وتعالى لما تنكروا لهذه النعم العظيمة. نعمة الماء نعمة عجيبة في دلالاتها. تأمل أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهذا الماء لونا ولا طعما ولا رائحة لحكمة بالغة، لو كان له لون لكانت النباتات والخضروات والأشجار كلها بلون واحد، ولكانت هذه الأشجار وهذه الطعوم وهذه الثمار بطعم واحد، لو كان له طعم، ولكنها حكمة بالغة. يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا التغاير ليس في المياه فقط في الخارج، بل تأمل عجيب خلق الله عز وجل في جسد الإنسان، لا أقول في كل الجسد بل فقط في رأس الإنسان، فإن الله عز وجل جعل في الأذن ماء مرا، وجعل في العين ماء مالحا، وجعل في الفم ماء عذبا، جعل هذا الماء المر في الأذن حتى يقي الإنسان من الآفات والحشرات والهوام الصغيرة التي ربما تدخل على أذن الإنسان وهو لا يشعر فتدفع بهذه المياه. وماء العيون كانت مالحة لأنها تحفظ هذه الحاسة الحساسة الضعيفة من الآفات المختلفة، وماء الفم عذب حتى يميز الإنسان بين الطعوم المختلفة. الماء اليوم من الموارد التي تتسابق عليها الدول في العالم، وربما كانت الحروب في المستقبل لأجل موارد الماء، ومنظومة الأمن المائي صارت من القضايا المؤرقة في حياة الناس. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا ألف النعم واعتادها ربما لا يستحضر قدر هذه النعم بسبب العادة، بسبب دوام هذه النعمة وتكررها على الإنسان. لك أن تتخيل لو انقطع عنك الماء، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، هب لو انتهى الماء كيف تتعامل؟ ولك أن ترجع في التاريخ القديم وتقرأ في قصة أم إسماعيل لما كانت مع ولدها الصغير إسماعيل وانتهى ما عندها من الماء، كيف خافت وكيف وجلت وكيف سعت إلى جبل الصفا تارة وإلى جبل المروى تارة تبحث عن هذا الماء، فلما وجدت الماء حوطت الماء وملأت ما لديها فرحة بنبع زمزم الذي كان هبة من الله عز وجل. هب لو أن هذا الماء أصبح ماء مالحا، كيف لك أن تتعامل معه؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، كيف لو أصبح هذا الماء مالحا لا ينتفع منه شارب ولا تنتفع منه الزراعة ولا غيرها؟ لك أن تتأمل عبد الله في بعض المقاطع التي تنتشر بين الحين والآخر في البلاد التي يقل فيها الماء أو لا يجدون ما يستخرجون به الماء من الأرض، كيف يفرحون حينما يخرج الماء، تغمرهم الفرحة حينما تنظر إلى بعض المقاطع في بعض البلاد الفقيرة فتجد الناس يشربون من نفس الموارد التي تشرب منها الحيوانات، يجعلك ذلك تستحضر هذه النعمة. أيها المصلون، إن الإنسان مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أنواع النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن جملة النعيم الذي ستسأل عنها يوم القيامة نعمة الماء. يقال للرجل يوم القيامة: ألم نصحح لك بدنك ونسقك من الماء البارد؟ نعمة العافية التي تنعم بها ستسأل عنها يوم القيامة، ونعمة الماء الذي تشربه ولا تستحضر شكره ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. عباد الله، يتوجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ابتداءً من شكر الله عز وجل بقلوبنا، وأن نعتقد أن هذا الماء هبة من الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ موارده، سواء أكان نازلا من السماء أو خارجا من الأرض، فهو من نعمة الله عز وجل وفضله، وله أن يمنعه عن عباده متى ما شاء. وينبغي أيضا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الماء بألسنتنا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي حفيا بهذه النعم، شاكرا لأنعم الله، فكان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ما أحوجنا أن نردد هذا الشكر لله عز وجل. لا يقتصر الشكر على اللسان، بل ينبغي أن يكون هناك شكر ومراعاة لهذه النعمة بالفعال، كالبعد عن الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ يستخدم كثيرا من الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف. فقال: في الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، أي بملء الكفين المتوسطتين للإنسان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل من ذلك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الوضوء ثلاثا، ثم قال: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم، أي إذا تعدى الحد المشروع في استخدام الماء في هذه العبادة المشروعة فكيف بغيرها؟ وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلويث الماء، فنهى عن البول في الماء الراكد، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من احتكار الماء، وأخبر عن أناس في يوم القيامة منهم ورجل منع فضل ماء، يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تملك يداك. ومن شكر نعمة الماء أن يتصدق الإنسان بالماء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال: صدقة الماء. وجاء عن بعض التابعين قوله: من كثرت ذنوبه فعليه بصدقة الماء، لأن له أثرا عظيما. وقد جاء في الشعب للبيهقي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن رجلا ابتلي في ركبته ببثرة لا ينقطع منها الدم، وقد راجع في ذلك الأطباء مرارا وتكرارا، فقال له: عليك بحفر ماء في مكان يحتاجون فيه إلى الماء. ففعل ذلك، حفر بئرا في مكان يحتاج فيه الناس إلى الماء، فما أن حفر هذا البئر حتى انقطع الدم من رجله. وما ذلك إلا لأثر صدقة المال الذي هو من جنس شكر هذه النعمة العظيمة. نفعني الله إياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان أن هذه النعمة لها علاقة بالطاعات، فزيادة الماء مرتهنة بكثرة الطاعات، ونقص الماء مرتبط بالمعاصي وقلة الطاعات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فلو كثرت الطاعات زادت المياه والأمطار، ولو وقعت المعاصي وقلت الطاعات قل المياه. وفي الأثر العظيم عن مجاهد قال: إن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا امتنع المطر من السماء، لأن المعاصي سبب لمنع القطر وسبب لتغير المياه. وهذا مدعاة للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على هذه النعمة وأن يكثر من الطاعات وأن يبتعد عن المعاصي والمنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في كل مكان، اللهم انصر جنودنا البواسل في كل مكان. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.